أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء. السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك يا فخر المخدرات، يا جبل الصبر، يا شريكة الحسين. السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. الفائدة 14 بعد 100. في تفصيل الآثار المختلفة يروي أئمة اللغة، يذكر أئمة اللغة بعض الأمور. أثر الجرح أو البثر، البثور التي تظهر على الجسد، يطلق عليها بالندب. الخدش أو الخمش فهو أثر الظفر، أثر الظفر يطلق عليه بأنه خدش أو خمش. الكدح أو الجحش هو أثر السقطة والانسحاج، يعني الرب القوي. أثر الدار، آثار الدار يسمى بالرسم. الزحلوفة بالفاء أو الزحلوقة بالقاف، أثر تزلج الصبيان من فوق إلى أسفل، يسمى هذا الأثر زحلوقة أو زحلوفة. الدوادة، الدوادة أثر أرجوحة الصبيان. العل، أثر الحبل في جنب البعير، هذا الأثر يسمى عل. الطرقة، أثر الإبل إذا كان بعضها في إثر بعض. العصيم، أثر العرق. الومحة، أثر الشمس على الوجه، يعني إذا واحد وقف في الشمس ويتأثر وجهه يسمى ومحة، وجهك فيه ومحة مثلا يقال له هكذا. الكي، أثر النار، نقول مشوي يعني ما أثر النار. الوعكة، أثر الحمى، يعاني من وعكة، يعاني من آثار الحمى. النهكة، منهك، أثر المرض، إذا كان فيه مرض تسمى هذا الأثر نهكة. السجادة، أثر السجود. المجل، أثر العمل في الكف، يعني يعالج بها الإنسان الشيء حتى تغلظ جلدتها، يغلظ هذا الجلد، احنا شو نسميه مثلا فرقاس، يعني الرواية تقول ماتت السيدة الزهراء عليه السلام وفي يديها مجل أو مجل، لماذا؟ لأنها كانت تطحن. سيجي واحد يقول دعوة كانت تطحن، هم أمير المؤمنين الحسن والحسين، لا، الزهراء شعارها الجار قبل الدار، فكانت تطحن حتى لجيرانها، فماتت ويدها يعني يدهم فرقس. بس احنا نسوانا نجيب لها تنور حديد، تشتري لها صمون وتم وطحين جاهز وهي قالوا الدنيا. السناج، السناج أثر دخان السراج على الجدار، على الإسوداد يسمى سناج، جدار مسنج. الأس، أثر النحل فتسقط منها نقط من العسل فيستدل بذلك على مواضعها، هذه آثارها تسمى الأس. الردع أثر الزعفران وغيرها من الأصباغ. أيضا في تقسيم الآثار على اليد، يعني مثلا تقول يدي من كذا فعلة، يعني إذا كانت اليد فيها أثر اللحم يقال يدي من اللحم غمرة، إذا كان فيها أثر الشحم يقال يدي من الشحم زهمة، إذا كانت فيها أثر السمك يقال يدي من السمك صمرة. احنا شو نقول؟ زفرة مو صمرة. إذا كان فيها زيت يقال قنمة، إذا واحد ماكل بيض وما مغسل شو صحه له؟ زهكة. هذا الفاظ يعني واقعا العرب تكلمت بها، ولكن احنا كأنه نعيش في عالم آخر وكأنه عندنا لغة غير اللغة. من الدهن زنخة، احنا لعل بعضها نسمي زنشة بالجيم، لكن هي في الواقع زنخة. من الخل خمطة، من العسل لزجة، من الفاكهة آثارها لزقة، من الزعفران ردعة، من الطيب إذا كانت اليد فيها طيب عبقة. يوجد كتاب هذا العنوان الزهراء عبق الرسالة وعبير محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو بإشراف تنظير قاسم البغدادي، يعني هذا الكتاب فيه ميزة أنه مكتوب بأسلوب أدبي يتحدث عن الزهراء لكن مو سرد تاريخي، أسلوب أدبي بحيث حتى يقوي ملكته إذا تراجع. من الدم ضرجة إذا كان فيها دم، من الماء لثقة إذا كانت فيها ماء، من الطين ردعة أو ردغة، من الحديد سهكة، من العذرة طفسة، من البول وشلة، من الوسخ درئة، من العمل مجلة، ومن البرد إذا كانت صردة. إذن هذه هي الآثار التي تكون على اليد كما ذكرها أئمة اللغة. الكلام فعلا لا زال في المنادى، وبينا في الدرس السابق أن المنادى كما ذكر المصنف من المفعول به، فذكر للمنادى خمسة أنواع أو أقسام، وهي المضاف أو الشبيه بالمضاف، أو النكرة والنكرة غير المقصودة، والنكرة المقصودة، والمفرد المعرفة. وذكرنا حكم كل قسم من هذه الأقسام الخمسة. انتقل بعدها المصنف إلى مطلب لغوي، يعني في اللغات، قال أحكام المنادى المضاف لياء المتكلم. المنادى عندما يضاف لياء المتكلم له أحكام وردت في اللغة. قال فصل: وتقول يا غلام يا غلامه يا غلامي بالميم المثلثة بالثلاث. عندما يقال بالميم المثلثة يعني بالرفع والنصب والكسر، وبالياء فتحا، وبالياء إسكانا، وبالألف. إذن كم صورة عندنا؟ ستة. قال شرح: إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم مثل إيش؟ كغلامي، جاز فيه ست لغات. إذن نتكلم في اللغة، العرب هكذا تكلمت، إحداها يا غلامي بإثبات الياء الساكنة، فتكون الياء التي في آخر الكلام ساكنة، كقوله تعالى يا عبادي لا خوف، يا عبادي لا خوف عليكم، ها يا عبادي، الياء ساكنة فهنا منادى. لماذا قدم السكون؟ يا غلامي، بينما في الثانية سيقول يا غلام، في الأولى يا غلامي بالياء الساكنة، بينما في الثانية يا غلامي بالميم المكسورة. لماذا قدم السكون؟ قدم السكون لأن السكون عدم الحركة، والعدم أولى من الحركة. يعني قدم الياء الساكنة لأنه يمكن حذفها كما سيأتي. يعني في الثانية تقول يا غلامي، شو وين؟ بحذف الياء الساكنة. الصورة الثانية ماذا قال؟ يا غلامي بحذف الياء الساكنة. في الأولى قدم الياء الساكنة وذلك لأنه يمكن حذفها. فإذا قلنا أو ذكر في البداية الياء المكسورة ستكون متعاصية عن الحذف بالحركة. لو ذكر حركة ستكون هذه الياء متعاصية على الحذف بالحركة، فذكر الساكنة لكي يمكن حذفها في الصور اللاحقة. قال والثانية يا غلامي بالميم المكسورة، هذه لغة ثانية.
شيخنا بس هنا إحداها يا غلامي بالميم شنو؟ بالياء لإثبات الياء ساكنة. قوله تعالى يا عبادي،
يا عبادي يا ساكنة، أيضا منادى. عندكم بالدال المكسورة لو بالياء الساكنة؟ طبعا اللي عندي لا بالياء الساكنة. اي بس هو يعني يا سورة عندكم سورة الزخرف الآية 68 نفس المعنى، ولكن لعله الرسم القرآن الموجود الآن لعله بال ما ملتفت بال اي بالياء بالدال المكسورة لو بالياء. على العموم يعني إذا كانت بالدال المكسورة فهو إشارة إلى الياء المكسورة، وإذا كانت يعني إذا كانت بالدال المكسورة فهو عندما قال بالياء الساكنة لعله قراءة. ولكن بس أكون نتأكد من المصحف مثلا. تختلط نعم أحسنتم. إذا قلنا يا غلامي بالميم يعني هنا بإثبات الياء الساكنة، وقلنا بالميم المكسورة راح تختل، راح شنو فرقها عن الصورة الثانية؟ فتكون بالياء الساكنة. اي لأن هو صرح بعد بإثبات الياء الساكنة كقوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم. الصورة الثانية يا غلامي هو نفس المنادى في الصورة الأولى، لكن صارت بالميم المكسورة بحذف الياء الساكنة. طبعا حذف الياء الساكنة هو الأكثر. لماذا لماذا كسرت؟ إلى الياء، لأن الياء تستدعي كسر ما قبلها، الألف تستدعي فتح ما قبلها، الواو تستدعي ضم الحرف الذي قبلها. يا غلامي بحذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة دليلا عليها، لأنه لا بد للحذف من مسوغ ودليل يدل عليه. إذن إذا أحذفنا ما ولم يوجد دليل يدل عليه، إحنا كيف نعلم أن هناك حذف؟ فلا بد من دال يدل على أن هناك حرف محذوف، فهنا الكسرة دليل على أن الياء محذوف. فقال يا غلامي دليلا عليها وإبقاء الكسرة دليلا عليها، هذه لغة ثانية. قال الله تبارك وتعالى يا عبادي فاتقون، هسه الآن بالدال المكسور الآية مو يا عبادي فاتقون. الصورة الثالثة ضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء. يعني الصورة الثانية كسرت الميم لأجل الياء، لأن الياء تستدعي كسر ما قبلها. الآن الصورة الثالثة أو اللغة الثالثة ضم الحرف الذي كان مكسورا، وهي لغة ضعيفة. حكوا من كلامهم يا أمو يا أمو لا تفعلي، إذن يا أم هسه بعضهم يقول هذا نستدل عليه على أنه مبني على الضم، ظاهر كلام المصنف يشير إلى أنه مبني على الضم. بعضهم قال لا، المناسب تقدير النصب، يعني المفروض يا أم، فأن نقدر تقديرا وليس ظاهرا، أن نقدر النصب، لكن منع من ظهوره الاشتغال بحركة المشابهة. المشابهة لمن؟ للنكرة المقصودة. نقدر النصب، لا لغة، احنا عندما نقول لغة يعني كأنه هذه القبيلة تكلمت بهذه اللغة وتلك القبيلة تكلمت بهذه اللغة وهذه والثالثة، فتكون كل قبيلة أو كل لغة مستقلة عن اللغة التي قبلها، لكن هو في ترتيبه راعى بعض الأمور كأنه استقراء للكلام العربي الموجود عند في القبائل العربية. فبعض ماذا يقول؟ يقول يا أمة، المفروض أنه هذا نقدر النصب، لكن لماذا لم يظهر النصب؟ يقول منع من ظهوره الاشتغال بحركة المشابهة. حركة المشابهة بأي شيء؟ حركة المشابهة يعني مشابهة النكرة المقصودة، لأن النكرة المقصودة مبني على الضم، النكرة المقصودة مبني على الضم، فهنا ظهرت يا أم لا تفعل، فهنا يا أم منادى نكرة مقصودة، ها نكرة مقصود يبنى على ما يرفع به. وقرئ قال رب احكم بالحق بالضم، قراءها قال رب، هنا رب ترى منادى، حرف النداء محذوف، هذه قراءة. الرابعة اللغة الرابعة يا غلامي بفتح الياء، رجع الياء، هسه رجع للياء ولكنه جعلها مفتوحة وليس ساكنة. ليش قدم الساكنة؟ بينا لأنه ذكر السكون ثم بعدها طرأت هذه الحركات عليها، تحركت بالكسر بالضم. يا غلامي بفتح الياء، قال الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا عبادي، يعني هم أسرفوا على أنفسهم، ظلموا أنفسهم، وصلوا إلى مرحلة من الإسراف، لكن الله تبارك وتعالى رحمته وسعت كل شيء، يخاطبهم يا عبادي، ينسبهم لنفسه لذاته المقدس. اللغة الخامسة يا غلاما بقلب الكسرة التي قبل الياء، اللغة الرابعة يا غلامي، الياء مفتوحة، الميم تستدعي كسر ما قبلها، إذن الميم مكسورة، هذه الميم المكسورة في اللغة الرابعة، في الرابعة نعم، فقلب الكسرة التي في اللغة الرابعة التي قبل الياء، قبل الياء المفتوحة في اللغة الرابعة فتحة، فإذا انقلبت الكسرة إلى فتحة الياء ما راح تجي وراء الحرف المفتوح، وإنما يأتي الألف، لأن الألف يستدعي فتح ما قبله. يا غلام الرابع يا غلام ياء،
الياء مفتوح،
الياء مفتوح، لكن الميم التي قبل الياء مكسور. فهو الخامسة ماذا فعل؟ هي لغة هذه، ولكن هو نوع من التنسيق عنده، قال بقلب الكسرة يا كسرة التي قبل الياء في اللغة الرابعة، الياء المفتوحة اللي هي يا غلامي ياء فتحة، فإذا قلب الكسرة بعد الياء ما تجي، قلب فتحة، لأنه ستنقلب الياء إلى ألف، لأن الألف تستدعي فتح ما قبلها. هسه ليش الياء تستدعي كسر ما قبلها والألف تستدعي فتح ما قبلها والواو تستدعي ضمع؟ لأنه إذا لم تكن هذه الطريقة سيكون ثقل في اللغة، لا نستطيع أن نتلفظ به، فتنقلب الياء في اللغة الرابعة يا غلامي، فتنقلب الياء ألفا، لماذا؟ لتحركها وانفتاح ما قبلها، لأنه انفتح الحرف الذي قبلها فتحركت وانقلبت من الياء إلى ألف. قال الله تعالى يا حسرتا، يا حسرتي، يعني على اللغة الرابعة تقرأ هكذا يا حسرتي، بينما هنا يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. يا حسرتا على ما فرطنا في جنب الله. يتحسر الإنسان على ما على الأيام السابقة لأنه قضاها لعله في غير ما يرضي الله تبارك وتعالى. يقول أحد العلماء العرفاء كل نفس تنفستموه في غير ما يرضي الله ستندمون عليه. نفس وليس فعل أو حركة أو نفس، مجرد أن تكون عند نية، نية الإنسان نية سوء وهو يتنفس هذه الأنفاس اللي تنفسها في غير ما يرضي الله، وبالتالي سيحاسب عليها. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. راح تم على اللغة الرابعة يا حسرتي في غير القرآن الكريم، يا حسرتي، فتكون التاء مكسورة والياء مفتوحة، يا حسرتي. إيه ستكون الياء ساكن، نعم، لعله فيها ثقل. الأولى يا حسرتي، نعم، يا حسرتا على ما فرط، ويا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو يا أسفا. أيضا فتحت الفاء فانقلبت يا أسفي، فانقلبت الياء إلى ألف لأن الألف تستدعي فتح ما قبلها. اللغة السادسة يا غلامي بحذف الألف. حتى أرجع اللغة الخامسة ما هي؟ يا غلاما بحذف الألف، ماذا صارت؟ يا غلامي. لماذا بقيت الفتحة؟ لأن الفتحة دليل على الألف المحذوف، لأنه لابد أي حذف في اللغة لابد من دليل يدل عليه، وإلا إحنا مش مدرين أكو حذف. وطبعا لابد من مسوغ، يعني عندما يحذف الفاعل يوجد دليل يدل عليه وهو نائب الفاعل، ويوجد مسوغ بلاغي تحقير تنزيه كذا من الأساليب اللي أخذناها في المبني للمجهول. سرق المتاع مثلا للمجهولية، ما أدرك إلى آخرها من الأساليب اللي ذكرناها بوقتها. قال السادسة يا غلامي بحذف الألف وإبقاء الفتحة دليلا عليها، كقول الشاعر ولست براجع ما فات مني بلهفة ولا بليت ولا لو أني ولا لو أني ولست براجع الذي فات مني بلهفة ولا بليت. هنا أراد يا لهفة، بلهفة محذوف حرف النداء، يا لهفة. بليت أراد يا ليتني، ولكنه يا لهفة حذف الألف وبقيت الفتحة دليلا عليها فقال بلهفة بليت. ولست براجع ما فات مني بلهفة ولا بليت ولا لوني. من يشرح لنا هذا الشاهد معناه هسه قبل أن تنظر إلى الشرح؟ شنو معناه؟ يعني الذي مضى مضى، بعد أن ليش أظل آكل بنفسي وأظل أقول يا لهفة يا ليتني لم أفعل كذا، أو لو أني لم أذهب، وظل إنسان يلوم بنفسه. فيقول اللي راح راح، هنغلقه ونبدأ بداية جديدة. بعد أن ليش أظل آكل بنفسي؟ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، نعم، ولكن خلنا نبدأ بداية جديدة. هذا أحد العلماء خرج في يوم من الأيام وفي ذهني مسألة، وكان متأذي متألم، لماذا صار، لماذا لم يكن، لماذا، فأخذ سيارة سريعة، وصل إلى مكان معين، وقفت أمامه سيارة مكتوب عليها صار صار ما صار ما صار. قال عشان الدعوة كانت النفس صار صار ما صار ما صار، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أتاكم. أي بقولي يا لهفة ولست براجع ما فات مني بلهفة ولا بليت ولا لو أني، أي بقولي يا لهفة وقولي وتقول يا غلام مو يا غلامه يا غلامي بالثلاث يعني بالميم المثلثة. وين وقولي؟
بالأصل.
أي بضم الميم وفتحها وكسرها. بعض الأحيان تجد في بعضهم يقول لك بالفاء المثلث. مثلثة شلون يعني مثلثة؟ شلون مثلثة؟ أكو فاء مربعة وفاء مثلثة؟ لا يعني بالرفع والنصب والكسر. وقد بينت توجيه ذلك صرفيا. ها؟ قال أصلا ويا أبت ويا أبتي ويا أمة ويا أمتي ويا ابن أمي ويا ابن عمي بفتح وكسر وإلحاق الألف أو الياء للأولين وإلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح. من هم الأولين؟ يا أبتي ويا أمتي وللآخرين ضعيف. من الآخرين؟ يا ابن أمي ويا ابن عمي. إذن ويا أبتي ويا أمتي بفتح وكسر يعني يا أبت ويا أبتي ويا أمة ويا أمتي وإلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح يعني ويا أبتا ويا أمتا قبيح في اللغة. وللآخرين ضعيف يعني ويا ابن أما ويا ابن أمي ويا ابن عما ويا ابن عمي. هسه وجه القبح شنو يعني؟ طب احنا افتهمنا وجوب واستتار والاصل وقبيح شنو يعني؟ قبيح يعني مو حلو لو شنو؟ لغة شاذة نادرة عبر عنها بالقبح. شرحا اذا كان المنادى المضاف الى الياء ابا او اما فيه عشر لغات. اذا مسألة استقراء للغة مو مسألة قاعدة نحوية، ولا هو لو كانت اكو قاعدة نحوية يقدر يرتبها ويعطينا قاعدة، لكن بعد صار استقراء سمع من الكلام العربي هكذا. شلون ادلة المدرسة الكوفية بعض الاحيان ما يقبلون قاعدة وانما يقول لك احنا نحفظ شواهد في بعض الاحيان ورد من العرب حتى لو ما صارت عندنا قاعدة. فهذه لغات والعرب تكلمت هكذا. قال عشر لغات الست المذكورة ولغات أربع. وين الست المذكورة؟ في الأصل السابق. ولغات أربع أخر. وين هذا اللي راح يشرحهم؟ قال إحداها هاي اللغات الأربع يعني أبا وأما نطبق عليه نفس اللغات الستة السابقة. يا أبي بكسر الباء وسكون الياء. يا أمي كذلك. يا أبي بكسر الباء. يا أمي بكسر الميم. اللغة الثالثة يا أبو بضم باء. يا أم بضم الميم. اللغة الرابعة يا أبي يا أمي يا. اللغة الخامسة يا أبا يا أما يعني نفس لفظ الأم أو الأب تجري عليه اللغات الست السابقة. وأيضا لفظ الأم والأب فيها عشر لغات من ضمنها هاي اللغات الأربعة. فهاي اللغات الأربعة أيضا تكملة فيها الأب ولو تكملة للغات السابقة الست. فماذا قال؟ إحداها إبدال الياء تاء مكسورة. إبدال الياء تاء مكسورة يعني شلون راح يصير الرسم؟ يا أبتي بالتاء المكسورة. بالتاء المكسورة مو بالياء. يا أبتي. قال وبها قرأ السبعة يعني أصلها يا أبي بالياء 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 بدل هذه الياء إلى تاء وتكون مكسورة فراح تكون يا أبتي بالتاء المكسورة. قال قرأ بها السبعة ما عدا ابن عامر في يا أبتي. يا أبتي، تاء مكسورة. اللغة الثانية إبدالها على من الضمير يعود للياء، يا أبي يا أمي، إبدالها تاء مفتوحة، وبها قرأ ابن عامر من القراء يا أبتيه بالتاء المفتوح. اللغة الثالثة يا أبتا بالتاء والألف، ها يا أمتا، وبها قرئ أيضا قراءة ولكنها قراءة شاذة عن القراءات السبعة، ها يا أبتا. لكن الثانية والثالثة عبر عنهم بأنهما قبيحتان، الثانية والثالثة قبيحتان. الرابعة يا أبتي بالتاء والياء، وطبعا الياء تستدعي كسر ما قبلها فتكون التاء مكسورة يا أبتي. هذه اللغة الرابعة أقبح من التي قبلها، من اللغة الثانية والثالثة. قال وهاتان اللغتان قبيحتان، يا لغة ويا لغة، الثانية والثالثة. والأخيرة أقبح، من هي الأخيرة؟ اللغة الرابعة. والأخيرة أقبح من التي قبلها، يعني الجمع بين التاء والياء أقبح في اللغة الرابعة، الجمع بين التاء والياء في اللغة الرابعة يا أبتي أقبح من الجمع بين التاء والألف في اللغة الثالثة يا أبتا. وإن كان الكل قبيحا، هو الكل قبيح، لكن بعد الرابعة تكون أقبح. وينبغي أن لا تجوز إلا في ضرورة الشعر هذا القبيح. لماذا؟ لأنه يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره، الشاعر يقدر يخالف، هناك جواز للشاعر. لكن الرضي من النحات يقول لا ماكو شي حكي، ابن هشام يقول يعني أن هذه اللغة مختصة بالشعر، لكن هي مو مختصة بالشعر وإنما حتى وردت في النثر. ويؤيده أنه قرأ يستدل بهذا يا أبتي إني أخاف، وقوله يا حسرتاي قرأ يا أبتي إني أخاف بالتاء والياء، وقوله وقرأ يا حسرتاي بالألف والياء أو بالألف والتاء، اجتمع التاء والألف. فلو كانت قبيحة ولم تأتي إلا في الشعر كيف قرأت في كتاب الله العزيز بهذه القراءات؟ فهذا مؤيد للرضي. قال وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء، يعني المنادى يكون مضاف إلى ياء فيه، معذرة، إذا كان المنادى مضاف إلى كلمة، هذه الكلمة مضافة إلى الياء، مثل إيش؟ يا غلامة غلامي، هو عنده غلام، غلامه من أمور عدل الظاهر، هم مشتري له غلام، فيقول له يا غلامة غلامي، فهنا المنادى يا غلامة ومضافة إلى غلامي، وغلامي مضافة إلى الياء. يقول لم يجوز إذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء، لم يجوز إلا إثبات الياء مفتوحة، يا غلامة غلامية أو ساكنة، يا غلامة غلامي، إلا يستثني إن كان ابن أم أو ابن عم، إلا إذا كان ابن أم أو ابن عم، يعني أيضا منادى مضاف إلى مضاف إلى الياء، فيجوز فيهما أربع لغات، وهي فتح الميم، يعني قال تقول قال ابن أمه، وكسرها. تقول قال يا ابن أمي بكسر الميم، وقد قرأت السبع بهما في قوله تعالى قال ابن أمي إن القوم استضعفون وكادوا يقتلونني. هذه الآية عندما أخرج أمير المؤمنين من داره مكتف بحبائل سيفه لوصية رسول الله، التفت إلى قبر رسول الله وقال يا ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني. يا ابن أمة إن القوم استضعفوني. أيضا شاهد آخر من كتاب الله العزيز قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي. هارون في خطابه إلى موسى عليه السلام 30 يوما وأتممناها بعشر عبدوا العجل، كانوا يعبدون الله 30 يوم، تأخر 10 أيام عبدوا العجل. الحمد لله الآن الحجة بن الحسن لم يظهر هذه الفترة كثيرة وبقي الشيعة محافظين على ثوابتهم لم يتنازلوا عنها لا بحجة الديمقراطية ولا تأثروا ببعض الفضائيات. يعني عندنا احنا ثوابت، هذه الثوابت لا يمكن أن نتنازل عنها. نعم يظهر شخص مثلا في بعض الفضائيات يدعو إلى أمور معينة، لكن مقام الفضائية يستوجب ذلك، لأنه هذا مو معناها أنه إحنا نفهم من هذا المتكلم أنه تنازل عن الثوابت، لا هو لم يتنازل عن الثوابت، لكن بعض الأحيان لا يصرح بهذه الثوابت. أما نحن في مقام الدرس وفي الجلسات العقائدية نظهر ثوابتنا ولا نخشى في الله لومة لائم. قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي. إذن فيها 4 لغات، فتح الميم وكسرها. قال والثالثة، فتح الميم هاي اللغة الأولى وكسرها هاي اللغة الثانية، مو قال 4 لغات والثالثة هاي اللغة الثالثة، إثبات الياء يا ابن أمي بالياء، يا ابن أمي كقول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد. يا ابن أمي، ولكن هذه إثباتها قليل. والرابعة مقال 4 لغات، والرابعة قلب الياء ألفا كقوله يا ابنة عما لا تلومي واهجعي. يا ابنة عما لا تلومي واهجعي، فهنا قلبت الياء إلى الألف فاستدعي فتح ما قبلها. وهاتان اللغتان قليلتان في الاستعمال، يا لغة الثالثة والرابعة التي أشار لها ب4 لغات، وقال 4 لغات، فتح الميم هذه اللغة الأولى، كسرها هذه اللغة الثانية، بعدها قال إثبات الياء هذه اللغة الثالثة، بعدها قلب الياء ألفا هذه اللغة الرابعة، وبعدها قال وهاتان اللغتان إشارة إلى اللغة الثالثة والرابعة قليلتان في الاستعمال. يعني حتى أن العرب لا يكادون يستعملون هاتين اللغتين إلا في ضرورة الشعر، ولذلك ماذا مثل بالشعر ولم يمثل بالنار. الكلام في أحكام تابع المنادى وهو موضوع مهم. قال أصل فصل ويجري ما اسم موصول هذا، ويجري الذي أفرده، أفرده يعني شنو المفرد، أو أضيفه مقرونا بأل هذا قيد، من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه. المقرون بأل على لفظه، لفظ من؟ ضمير على أي شيء يعود؟ المنادى على لفظه أو محله، مو المنادى منصوب المحل، ولكن اللفظ حكمين عندنا، ثلاثة يشتركن بلفظ واثنين يشتركن بلفظ. نعم، في المفرد المعرب والنكرة المقصودة المعين، بينما المضاف الشبيه المضاف ذكر غير مقصود يكون منصوب. فقال على لفظه أو محله. بعد وما يعني والذي، والذي أضيفه يعني شنو والذي أضيفه؟ ويجري. في البداية ماذا قال؟ ويجري ما أفرده، ويجري الذي أضيفه مجردا على محله. ونعت أي على لفظه، والبدل المجرد، مجرد عن أي شيء، عن أل. والنسق المجرد، مجرد عن أي شيء، عن أل. أي يجري شنو؟ يجري كالمنادى، حكمهما بين حكمه كالمنادى المستقل مطلقا، يعني يعطى حكم لو كان هو المنادى المستقل مطلقا. شنو هذا؟ متين لو بالانجليزي، يعني ابن هشام عندما ألف متنه شاف ما حد شرحه، بعدين هو اجى شرح المتن مات. زين، هو ماذا يقصد من هذا؟ هذه هي تنافس في المتون في زمن من الأزمنة، ظهر تنافس من هو الذي يكتب متن أكثر انتباكا، جامع مانع للعلوم، فحصل هذا التنافس. قال شرح: هذا الفصل معقود لأحكام أحكام تابع المنادى. إذن الكلام ليس في المنادى وإنما في تابع، في تابع المنادى. ما هو حكم تابع المنادى؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله، راح نبينه في مخطط، يعني حتى تكون بصورة أسهل إن شاء الله. في المخطط راح يكون أوضح وأيسر وأسهل إن شاء الله، يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.